أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بقي لدينا خاتمة قصيرة فيما يتعلق بالتسميت، وفي هذه الخاتمة نشير إلى مسألتين. المسألة الأولى أن ثقافة التسميت وإن كانت ثقافة إسلامية ولكنها غير مقتصرة في التعامل من خلالها مع غير على غير المسلمين، وهذه مسألة مهمة ينبغي أن نلتفت إليها، وهي مسألة التعامل مع الآداب الإسلامية من ناحية البناء الاجتماعي. هل أنها تخص خصوص الدائرة الإسلامية، خصوص أهل الإسلام، خصوص أهل الإيمان، أم أنها ثقافة اجتماعية وإن كان الأولى بإجرائها واتباعها وتطبيقها والعمل على إحيائها وممارستها والاستفادة منها هو المجتمع المسلم؟ الظاهر أن من الروايات والآيات القرآنية التي تتحدث عن البناء الاجتماعي هي تتحدث عن إحياء للمجتمع، وإذا كان إحياء له لا يفرق بين كونه مسلما أو غيره. عندما نتحدث عن إفشاء السلام، عندما نتحدث عن الهدية، وإن كانت هي واردة في موارد التعاملات الإسلامية، ولكن لا يمنع الإسلام من زيارة غير المسلم، من زيارة مثلا زيارة النصراني، زيارة اليهودي، لا يمنع من إعطائه هدية، لا يمنع من التعامل معه. يعني القرآن الكريم عندما يتحدث عن المعاملات مع غير المسلمين لا يقول بأنكم ينبغي أن تتقاطعوا معهم، وإنما هو ينهانا عن التعامل مع من فيه خطورة على المجتمع، من فيه خطورة على الدين. هؤلاء الذين ينهى عن التواصل معهم، عن التعامل معهم. أما الذين لا يوجد عندهم ما يقتضي أن يكون معكرا لصفو المجتمع لا ينهى عنه. القرآن يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. انظروا، تبروهم وتقسطوا إليهم، هو تعالى يحب ماذا؟ المقسطين. إذن ينهانا عن أي شيء؟ إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. أي أن النهي نهي عن تولي هؤلاء واتخاذهم أولياء. فالفساد الاجتماعي يأتي من موالاة، من مبرتي، من التعامل والتظاهر مع من كان مفسدا. أما من كان مصلحا، أما من كان
خاليا عن هذا، من لم يكن مكدرا لصفو الحياة الاجتماعية، فلو كان غير مسلم فلا بأس بالتواصل معه والتعامل معه. لذلك عندما نأتي إلى مسألة زيارة وعيادة النبي صلى الله عليه وآله الأئمة عليهم السلام إلى غير المسلمين، نجد الشيء الكثير وارد في الروايات وقضاء حوائجهم، ومنها مسألة التسميت. مسألة التسميت في رواية أنه عطس رجل نصراني عند أبي عبد الله الصادق عليه السلام فقال القوم هداك الله، انظروا، قال لمن؟ قالوا للنصراني، فقال أبو عبد الله عليه السلام يرحمك الله، يرحمك الله كما يقول. يعني هاي الصياغة كما تقال للمسلم، قالها الإمام الصادق عليه السلام لمن؟ قالها لهذا النصراني، يرحمك الله، فقالوا له إنه نصراني. يعني كيف تقول له يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله تقول له يرحمك الله مع أنه نصراني؟ فقال عليه السلام لا يهديه الله حتى يرحمه. أنتم ماذا تريدون؟ أنتم تقولون يا هداك الله، إذا تريدون هدايته إنما تكون حينما يكون محلا لرحمة الله تبارك وتعالى. إذا رحمه الله حينئذ سوف يهديه. ولذلك واحدة من الآثار التي تترتب على مسألة العطاس أنه بناء اجتماعي في مثل هذه المفردات، حتى هذه المفردة، مفردة مثلا يرحمكم الله، هو دعاء بالرحمة يشمل المسلم وغير المسلم. أنت عندما تقوله لغير المسلم يؤثر أثره، ولذلك يكون طريقا إلى الهداية. إذا رحمه الله بدعائك له بالتسميت سوف يكون مهديا. هذه هي المسألة الأولى. لكن هذه المسألة الأولى التركيز فيها على هذه المسألة، أن البناءات الاجتماعية التي وردت في السنن لا يقتصر فيها على خصوص المسلمين، بل هي تعم جميع المجتمع. زين، المسألة الثانية التي بقيت لدينا نتحدث فيها عن أي شيء؟ نتحدث فيها عن كون العطاس شاهد من شواهد الحق. هنالك فرق بين أن نأتي بأثر ونقول أن هذا الأثر يدل على شيء، وبين أن نقول أنه شاهد على الشيء. عندما نأتي لخبر، أي خبر؟ خبر إنسان ثقة، نقول هذا خبره حجة، نتعامل معه ونرتب عليه جميع الآثار، آثار شرعية، آثار غير شرعية. إذا أخبرنا ثقة نرتب عليه الآثار. لكن هنالك أشياء لا نرتبها من ناحية إلزامية، ولكن نجعلها شاهد لا أنها دليل. هذا الفرق بين الشاهد وبين الدليل. شوفوا، احنا مثلا عندنا رواية صحيحة ورواية ضعيفة. الرواية الصحيحة نبني عليها الأحكام الشرعية ونرتب عليها الآثار، بينما الرواية الضعيفة لا نرتب عليها شيء، لا نرتب عليها الآثار، ولكن قد تجعل شاهدا نستشهد به على شيء. هذا فرق بين أن تجعل دليل وبين أن تجعل شاهد. العطاس العطاس شاهد حق وليس دليل على الحق. عندما يتكلم متكلم ونقول هذا كلامه صحيح، لماذا؟ لأنه موافق للقرآن، هذا دليل جعله الشارع. ومرة لا، إنسان يتحدث فيعطس فنقول هذا شاهد حق، يعطس عنده أحد فنقول هذا شاهد حق. وردت عندنا روايات أن العطاس شاهد حق على صدق الكلام، بغض النظر عن كون العاطس هو نفسه المتكلم أم غيره. توجد عندنا روايات، واحدة من هذه الروايات عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله قال: تصديق الحديث عند العطاس. إذا أردنا نصدق هذا الحديث ونقول بأنه حديث صحيح، نقول بأن الشاهد على صحته وقوع العطاس مقترنا به. وهذا الحديث من ناحية كون العاطس هو نفس المتكلم أم غير المتكلم مطلق، فيشمل الاثنين معا. في رواية أخرى أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا كان الرجل يتحدث بحديث فعطس عاطس فهو شاهد حق. هذه الرواية مطلقة، هذه الرواية عفوا تذكر أن المتحدث شخص والعاطس شخص آخر، فجعلت هنالك حديث لمتحدث وهنالك شاهد عليه من خلال عطاس آخر، ولكن هذا لا يتنافى مع الحديث الأول. يعني أن العطاس بكله سواء كان من المتكلم أو كان من غيره هو شاهد حق على صحة الكلام. هذا أيضا نستطيع أن نعتبره من الآثار التكوينية التي تترتب على العطاس، لكن الفرق بينه وبين غيره من الآثار التكوينية كما في الشفاء وما في غيره مما تقدم من الآثار أن تلك آثار ثابتة على نحو الأثر التكويني، بينما هذه آثار تشريعية، يعني تترتب على صدق الكلام، على تصديق الكلام. وطبعا أحيانا هذه الروايات إذا تعاملنا معها على نحو الوثوق بها سوف تولد لنا تلقائيا اطمئنانا بصدق المتحدث فيما لو وقع عنده هذا الشاهد. ولكن يبقى أن العطاس بحدوده لا يتجاوز الثلاثة. إذا تذكرون هناك تحدثنا إذا تجاوز الثلاثة فهو مرض، فيه علة وليس ماذا؟ وليس عطاس، بل هو ماذا؟ هو مرض. وكذلك ألا يكون مصطنعا، يعني مو لأنه مجرد وجد عطاس سوف نقول بأن هذا الكلام كلام صدق. لابد أن يكون يعني واقع تلقائي من دون تدخل متدخل، من دون تصنع أحد. هذا هو تمام الكلام في هذا الأثر الاجتماعي الإسلامي الذي يبني العلاقات الاجتماعية، وتعرفنا من خلاله على الألفاظ والآثار ولها مدخلية في الأسرار وما يرتبط بالموت. وبه ينتهي تمام الكلام عن العطاس. في البحث اللاحق إن شاء الله سوف نتحدث عن أمر جديد، وهو أيضا ذو أهمية اجتماعية، وهو إجلال وتوقير وإكرام إكرام ذوي الشيبة. الحديث عنه يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.